الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقع من النجاسات في الدم والماء. وقال الجزي: لا بأس بالماء ما لم يغير المطعم من حوله أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو فيه وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاجل. قال
قول البخاري رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. فهذا ينقسم إلى قسمين: الماء هو مائع، والسمن جامد، فما كان جامدا له حكم، وما كان مائعا له حكم. أما الجامد فتلقى النجاسة، وبعض هذا الجامد ما حول هذه النجاسة، وينتفع بباقي السمن ونحوه. وأما الماء المائع ونحو الماء كالزيت ونحوه، فهذا ينظر فيما ألقي فيه من النجاسة، إن كان قد تغير منه شيء كالطعم أو الريح أو اللون فهذا يتنجس ويلقى كله. وأما إذا كانت النجاسة التي ألقيت فيه نجاسة قليلة لا تؤثر فيه ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، فحينئذ بقي على طهارته. وأما قول الزهري فهو الذي عليه الإجماع كما ذكرنا من قبل، أنه لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني بنجاسة. ضعوا هذا القيد مهم: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني بنجاسة. وأما الماء إذا غيره طعم أو ريح أو لون بطهارة ولم يغلب عليه فهو على طهوريته وعلى حاله الأول، وإن غير وغلب عليه بحيث سلبه اسم الماء فإنه يخرج من طهوريته وهو طاهر. وأما قول حماد: لا بأس بريش الميتة، فهو كذلك ضمن هذه المسائل التي سكت عنها الشارع، الريش والشعر ونحو هذا مما سكت عنه الشارع، فيبقى على حله وعلى طهارته، ولا مانع ولا داعي لأن نبحث عن تحريم وتنجيس، لأن هذا الحكم أو نقل الحكم من الطهارة إلى النجاسة يحتاج إلى شيء واضح كالشمس. ولا شك أن الريش لا يؤكل، الذي حرم من الميتة أكلها كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها. نعم، ريش يؤكل، هذا الحلوى الريش. وقال: وأما عظام الموتى نحو الفيل وغيره كذلك، هذا غير داخل في هذا الأمر. ذلك يقول الزهري: أدركت ناسا من السلف، من سلف العلماء، والزهري تابع إن كان تابع صغير لكن تابع. فلما يقول أدركت ناسا من سلف العلماء يعني إما الصحابة وإما كبار التابعين قالوا يمتشطون بها يعني عظام الفيل الفيلة أو يعني غير الفيلة ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. هذه العاج سن الفيل كانوا يستخدمونه يضعون فيه الدهن والطيب ونحو ذلك، ولا زال مثل هذه الأشياء موجودة إلى اليوم ولا مانع. لذلك رأى ابن سيرين وإبراهيم تجارة بالعاج. عرفتم العاج؟ إيش هو العاج؟ هو سن الفيل هذا. أي نعم. فرأوا أن هذا لا بأس بتجارته، يعني أنه حلال، لو كان حراما لا يجوز التجارة فيه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة سقطت في فم فقال ألقوها وما حبها فاطرحوه وكلوا سنكم.
إسماعيل بن أبي ويس ومالك خاله بن أنس ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري وابن عباس وعبد الله بن عباس وميمونة خالته أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين. تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صأرة سقطت في سمن قال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة سقطت في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال نعم حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة.
عبد الله علي بن عبد الله هو بن جعفر المديني ومعن بن عيسى ونفس الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرض عرض المسك.
عن أحمد بن محمد المروزي المعروف المردويس وعبد الله هو ابن المبارك ومعمر بن راشد الصنعاني. وذكر البخاري هذا الحديث كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يعني كل جرح تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. أين موضع الشاهد؟ ها؟ موضع الشاهد وأين؟ المسك هكذا. طيب، لأن المسك هو مأخوذ من الغزال، وهو يعني يعد غدة من غدد الغزال أو نحو ذلك، وتؤخذ من موضع معين معروف لأهل الاختصاص، ليس لنا يعني، معروف لأهل الاختصاص. نعم، والله يقال هذا ويقال تحت الإبط ويقال، المهم على كل حال هذا لا يهمنا من أين، المهم أنه مأخوذ من هذه، فيدل على أن هذا ليس على أن يعني إذا كان المسك يتطيب به وهو مأخوذ من حية أو من يأتي من الهند ومن بلاد كفر، فإذا هذا ليس بنجس، ولو كان نجسا لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن استعماله. وهذا يعني في الحقيقة كثير، مثل أنفحة المجوس وأهل الكتاب والكفار والمشركين، تعرفون أنفحة الجبن كيف يتجمد ويتجبن، أنه يوضع جزء معروف من العجول، ها، من معدة العجل أو كذا، يوضع في هذا اللبن فيتجبن ويتجمد ويصير جبن، وقد تكون هذه ميتة، قد تكون ميتة، لكن لا مانع من استعمالها. لماذا؟ والميتة حرام، دائما تسأل لماذا، تفقه. من يعرف؟ ميتة محرمة، وأنفحة المجوس كانوا يأكلونها، يأكلون الجبن الذي جاء من أنفحة المجوس ونحوهم، لما فتحوا فارس والعراق كانت فيها مجوس. ما في جواب؟ ها؟ طيب، يعني يجوز أن تأكل جزء من الميتة حلال؟ لماذا أباح؟ السؤال مفهوم؟ ها؟ نعيد السؤال، السؤال الميتة حرام، وهذه بمثابة الميتة لأنفحة المجوس، يعني يأخذونها من عجول عندهم وهم مجوس لا تحل ذبائحهم أو مشركون، فلماذا الصحابة استعملوا هذه الأنفحة أو أكلوا أقصد هذه الأجبان التي فيها هذه الأنفحة وعنها ميتة؟ أعرف السؤال؟ ها؟ نعم، طيب لماذا الميتة محرمة وأباح هنا؟ يجوز تأكل جزء صغير كذا من الميتة؟ ها؟ أحسنت، لأنها استحالت، صارت شيئا آخر ذابت، وصارت شيئا آخر مباح. تكلمنا عن هذه المسألة من قبل، أن الميتة إذا استحالت ملحا أو بترولا، ها، يصبح شيء آخر غير الميت، تغيرت. لو أنك وضعت عنبا عندك في إناء وبقي فترة فتخمر ثم تحول إلى خل، يجوز لك أن تشربه أو لا؟ وأنت نعم يجوز. فهذه تسمى مسألة إيش؟ استحالة المحرم إلى شيء آخر يتغير. واضح هذا؟ يعني بمعنى الآن لو أن رجلا قال البيبسي يوضع فيه شيء من الخمر أو هي مادة محرم فيها شيء محرم من المسكرات، وأنت بعد هذه المعالجة التي حدثت صارت هذه الميتة غير موجودة أو هذا الخمر غير موجود، بمعنى أنك لو شربت منها كثير فالقليل يصبح إيش؟ لا يسكر، الكثير لا يسكر، فالقليل يصبح إيش؟ حلال، لأن النص يقول إيش؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب ما لم يسكر كثيره فقليله حلال. واضح هذا أو لا؟ ها؟ يبدو أن ما هي واضحة. فهنا استحالة كما قلنا في يسير النجاسة، إذا عندك دلو كبير أو شيء ووقع فيه شيء من رذاذ البول ونظرت لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، الماء هذا ماء نجس؟ واضح هذا المقصود. مدام أنه استحال فيه وتغير عن صفته المحرمة يصبح حلالا. أظن هذه مسألة واضحة إن شاء الله. فلأجل هذا الأنفحة، أنفحة الميتة، تتلاشى وتستحيل وتتغير إلى جبن في ذات الجبن. هل تجدها في الجبن قطعة هكذا تمسكها قطعة ميتة؟ لا، فتذوب وتتلاشى وذراتها إن صح التعبير ها يعني تختلط بهذه وتصبح شيء آخر. فهنا المسك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المسك، معنى ذلك أنه شيء طيب شيء مباح واستخدم واستعمل كان يستعمله العرب، دل ذلك على أنه ليس بنجس، وإن كان يأتي من الهند ويأتي من السند ويأتي من بلاد مختلفة وبعضها بلاد كفر، لكن هذا لا يضر لأنه يتغير عن حالته التي كان عليها ويستحيل. نعم.
دارنا إدام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن همز أعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
أبو اليمان حكم نافع وشعيب أبي حمزة وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان فقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يعني آخر الأمم ومع ذلك نسبقهم يوم القيامة. وبنفس الإسناد احتمال أن أبا هريرة سمع الحديثين معا فحدث بالحديثين جميعا هذا ثم تلاه بالآخر. نعم نعم. طيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الماء الدائم الذي لا يجري مثل البرك ونحوها لا يبولن الرجل فيها ثم يغتسل فيه. طيب هل هذا دليل على أن الماء يتنجس بمجرد أن تبول فيه؟ ها؟ كيف نهى عن الاغتسال فيه إذا بال؟ ما قرر هنا، ما قال إذا تغير وإذا لم يتغير. نعم ها. هذا ينشي حديث 30. ليش؟ لا ما ينافي إن شاء الله. ممكن بركة، هذا البركة هذا مثال، يعني الآن لو بال الرجل في هذا اللي يسمونه البانيو اليوم، ملأه ماء وبال فيه ثم اغتسل، هل يحل؟ لا يحل. لماذا؟
لماذا
قال ثم يغتسل
فيه؟
انه لا يقول
الماء الذي لا يجري سواء
اغتسل منه او لم يغتسل منه، ان هذا الحمل يعني لو كان مقصودا في الجنس. ليش؟ ليش؟ اذا ما تغير يجوز؟ يعني البركة التي ذهبت إليها أنت يوم الجمعة ما ذهبت؟ بعض الإخوة إذا بال فيها يجوز إنسان؟ لا يجوز. طيب ها؟ لكن هل معنى هذا أو يعني يلزم هذا مع أنها فوق القلتين؟ ها؟ ها؟ نعم طيب الماء، الماء نحن اتفقنا انه لا ينجسه شيء، ها ليش؟ طيب الان اذا كان ليس منجس هذا تعم الفائده، انا استفيد منه وانت تستفيد منه وكل واحد يبول ويشتغل مبوله. أنا قربتها لكم. نعم 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 يعني شوية اقتربت. نعم يا أخوان نعم طيب. يا إخواننا لأن هذا مظنة التنجيس إذا تكاثر الناس على ذلك، هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله، يعني ما هو مسألة نجاسة كما يقول بعض المذاهب إن هذا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، بدليل أنه لو زاد على القلتين وكان ماء دائما تبطل دلالة الحديث أو تعمل به؟ ستعمل به، فإذا لو أن الناس تتابعوا على هذا، كل واحد يجي يقول ويغتسل، صار إيش؟ أفسد على الناس معيشتهم، وأفسد على الناس ماءهم. لذلك لأنه ما ظن التنجيس، وأنه هذا ماء عام، مثلا نزل المطر في جورة في مكان فصارت بركة ما شاء الله، فيأتي هذا يقول فيها ويغتسل، وهذا يقول فيها ويغتسل، صارت مستقذرة أو لا يستقذرها أحد، ويأنف أن ينزل فيها أو أن يستفيد منها. واضح هذا أو لا؟ تقول إحدى الأخوات في إحدى الإذاعات تكلمت عن حرمة تناول المواد الغذائية المحتوية على المواد الحافظة لاحتوائها على مادة مستخرجة من الخنزير، وأفتى ذلك أحد المشايخ فيها، فهل يقال أن هذه المادة استحالت كما بينت لنا في حكم تناول الأجبان المحتوية على الأنفحة؟ نعم، إذا استحالت ولم تظهر، لم يظهر لا شحم الخنزير ولا شن الخنزير، واستحالت في هذه كمواد أصبحت يعني مثل المواد الكيماوية أو المواد يعني المختلفة الطبيعية، فلا مانع منها، لا مانع منها. وهذه حالة المحرمات إلى شيء حلال جائز، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية مرارا في الجزء 21 كذلك من مجموع الفتاوى، بل والحافظ ابن حجر هنا أشار إلى مثل هذا في الفتح في الحديث السابق. وأما نحن الآن في قضية أو مسألة البول في الماء الدائم، فهناك صفات متعددة لهذا النهي. أولا نعلم أن ابن حزم له قول غريب جدا، أنه لا يبولن في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني هو يبول مباشرة، فإذا بال مباشرة هكذا حرام، لكنه إذا بال في إناء ثم صبه فيه صار حلال. نعم، هذا قول مردود بلا شك، لأن العبرة بالمقاصد ليس بالصور. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه يتنجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، أو أنه مكروه بمجرد الطبع، الناس تستقذره وتكره هذا، لا لأجل أنه ينجسه. وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك. وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول في الماء، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. وهذا من مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 34. نعم، حمد الله. نعم، في الاثنين هذا منه عنه وهذا منه عنه. نعم تفضل.
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دما أو جنابة أو لغير الطبة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. في بعض النسخ وفي ثوبه دم او جنابه او لغير الطلبه او تيمم فصلى. ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد.
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه الصلاة. وهذا مر معنا في حديث ابن مسعود ويأتي معنا قريب يعني بعد هذا. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته يعني لم تفسد صلاته من قبل. وهذا ليس دليلا عن النجاسة وإنما يمكن أن يفعل ذلك تقدرا. وإلا فضل مسعود صلى وقد نحر الجزور كاملة وقسم لحمها وصلى عليه. بل ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم يسلخون شاة فوضع يده فيها وأراهم كيف تسلخ الشاة ثم صلى ولم يغسل شيء من ذلك ولم يتوضأ. نعم نعم هذا مثل الرعاف وغيره أنه يبني إذا خرج ليزيل هذا يبني ولا يستأنف. كلام الدم عندك ترمذي لا ما يدل يعني ليس واضح في نجاسة الدم. قلنا أنه إنسان ممكن يستقدر شيئا نعم إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير قبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. نعم
قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ها قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء لسلا جزر لبني فلان فيضعه على ظهر محمد إلى سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة أو لو كان لي منعة كلاهما. قال فجعلوا لا أغير في بعض النسخ لا أغني شيئا لو كان لي منعة ومنعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهري فرفع رأسه ثم قال: اللهم علي بقريش ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة وشعبة الحجاج وأبو إسحاق السبيعي وقد عنى ذكر روى شعبة عنه فانتفت شبهة تدليسه. وعبد الله هنا هو بن مسعود وما أدري هذا الحديث أخذنا فوائده لا بلى في هذا الحديث جواز الصلاة في المساجد التي بها تصاوير أو تماثيل إن احتيج إليها. نعم نعم ايه ها ها ايش إذا احتيج إليها يعني تقصد احتيج في التمثيل لا احتيج إلى الصلاة. نعم بس ما قلنا إذا احتيج إليها صح بهذا الخير ها لا. إذا احتيج إلى الصلاة فيها نعم لا هنا الصباح قلنا تكلمنا عن الصور والتماثيل في المساجد انه لا يجوز ما دام انه قادر على ذلك نعم. لكن لو جاء واحد اليوم دخل صلاة الجماعة وما عنده الا هذا المسجد وفي بعض الصور وانا رأيت مسجدا هنا في يعني في المنامة في بعض الصور في المسجد فتقول لا 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 اصلي الضياء صلاة الجماعة لاجل هذا لا نعم ولكن ايش نشوف السبب ان شاء الله طيب. وفيه تبين ويجب أن تزيل هذه إن استطعت كل شيء هذه مسألة أخرى لكن تترك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الكعبة وفيها هذه الأصنام لما لم يكن قادرا على إزالتها لما قدر لا طبعا لا يجوز بقاء الصور في المسجد لا لا هذا شيء آخر. وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وفيه تحريم التعاون على الإثم والعدوان وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ لا لا، هذه علم من علم نبوته، يعني ما هي ظاهرة الـ 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 يعني هي طبعا إعجاز، لكن إخبار بشيء وقع لكن غير المعجزة. ما ها صحيح، يعني هذا أبو جهل رأى نارا منعته من أن يقترب، ولولا هذا لا يعني حرق بهذه النار. نعم في بعض الروايات. وفيه طهارة سلى الجزور، سلى الجزور ودم مأكول اللحم، وفيه تعذيب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الصبر على أذى الظالمين، لا لا على حق الله سبحانه وتعالى، يعني وفيه أن دعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، وفيه أن المشركين يعرفون الله ويخافونه أحيانا، ومع ذلك ليس ذلك بنافع لهم، في جواز الدعاء على المشركين، وفيه جواز إطلاق الكل وإرادة الجزء، وفيه الحادث بغير استحلاف، وفيه إثبات صفة اليد لله تعالى، وفيه استحباب الصلاة للكعبة، وفيه جواز سب الصغار للمشركين الظالمين، نعم، فاطمة جعلت تسبه الصغار الجواري الصغار الأطفال، نعم. لأنه قال اللهم عليك بقريش، هنا يقصد كل قريش، ها؟ بعض. نعم. الصلاة إلى الكعبة. بيت المقدس، ها؟ ما فهمت. طيب زين، طيب وإيش فيها؟ إيش الإشكال؟ توجه إلى الكعبة، يعني جعل الكعبة أمامه واتجه إلى بيت المقدس، يعني ما جعلها في الكعبة في ظهره واتجه إلى بيت المقدس. واضح؟ أذن؟ بأحب الناس إليه أو بأحب الرجلين إليه. هذا من تلبس دعاء. يجوز دعاء على رجل بعينه إذا ظلم. نعم يعني دعا عليه، يعني هنا دعا عليه، فلا أرى أن في أي تعارض بأن يدعو عليه ثم يدعو له، وليس دعوة خاصة هذه، لأن هذه دعوة خاصة، هناك دعوة يعني مقرونة بغير، إما هذا وإما هذا، أو يكون هذه قبل هذا، يعني تكون هذه الدعوة كانت أولا ثم دعا بالدعوة الثانية، أو تكون هذه الأخرى أولا ثم دعا بهذه، يعني ما أرى أن في أي تعارض. نعم من هو؟ جاء دليل على أن هذا موضوع؟ لا ليس الموضوع. أحب الرجلين إليك حديث ثابت له أكثر من طريق. إيش؟ صلاة صحيح. أنت تعرف أن الصحابة فعلوا هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تحولوا. هل أعادوا ما فاتهم؟ هو لم يعلم حتى أتم. فالصحابة لم يعلموا إلا في وسط الصلاة، فلم يقضوا ما فاتهم. هذا أولا. ثانيا، هناك حديث لما أصاب المسلمين غيم فلم يدروا القبلة، فصلى كل واحد على حسب اجتهاده، فأحدهم اجتهد هكذا والآخر هكذا والثالث هكذا، فلما كشف الغيم وكانوا قد خطوا خطوطا في أماكنهم التي صلوا فيها، فإذا هم قد صلوا إلى غير القبلة، فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة. الإنسان يجتهد في الوصول إلى الحق. كذلك لو كان عنده أكثر من ثوب مشتبه، هل هو نجس ولا طاهر؟ يجتهد ما استطاع ويصلي في واحد، ولو صلى وكان في الحقيقة أن هذا هو نجس لا شيء عليه. نعم ما الدليل؟ هذا على كل حال نرجئه إلى التيمم يكون فيه تفصيل. هذا أيضا فيه حديث، كل شيء عندنا الحمد لله حديث موجود. حديث سنة أبي داود أن رجلا أن رجلين أحدهما تيمم أو كلاهما تيمم وصلى، لكن أحدهما وجد الماء بعد ذلك، فأحدهما أعاد والآخر لم يعد، فقال للذي أعاد لك أجران، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. الذي أعاد له أجرين على صلاته الأولى، أجر صحيح، والثانية أجر على اجتهاده وتعبه فيها، على أجر الاجتهاد، لكن الأجر واحد حق الاجتهاد. وأما الآخر فقال أصبت السنة، يعني أن هذا هو الذي ينبغي أن تفعل ألا تصلي. هذا حديث صحيح سنة أبي داود. ثالث. نعم له ثلاث. لما قال له أصبت السنة يعني أنك لك أجران بالإصابة، أجران الإصابة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو أخذ أجرين للسنة، لإصابة السنة، وأجر على صلاته الأولى، فصار ثلاثة مقابل اثنين، فالأولى أن يصلي ألا يعيد. لا ما في إجماع، بارك الله فيك. إذا حكي الإجماع في كتاب من كتب الفقه فيكون يعني أولا على حسب علم الكاتب، وثانيا غالبا يقصد إجماع أصحابه، أصحاب المذهب الذي اطلع عليه هو. وأما إجماع السابق فكيف إجماع يخالف حديث؟ لا يمكن هذا. ثم الأقوال المذاهب الأخرى فيها خلاف كبير هذه المسألة. معلش معلش شوي 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 شوي، المذهب يعني يحتاج إلى، تحتاج منك إلى شوية ليونة ومرونة. إن شاء الله تعالى ما وافق الدليل تأخذ به جزاك الله خير من حرصك على الخير، وما خالفه نحن معك نترك أيضا ما خالف الدليل. إن شاء الله أصبت السنة فيها. نعم عدم وجوب اللعان الإعادة. قول العلم الأربعة عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة. نعم. فأنا قلت له أن هذا يعني خلاف قديم معروف، فإذا حكى أحد الإجماع لا، حتى الأئمة نفسهم هم بعدم الإعادة، هذا ما يقول فيه فقيه، ما يقول به فقيه. هذا في كتب المتأخرين عادة تجد فيه هذه المخالفات والعجائب. نعم. ايه نعم، الإجماع فعلا قليل في المسائل. لذلك أنت لو بحثت أو نظرت إلى كتاب الإجماع لابن المنذر أو الإجماع لابن حزم يعني تجد الأشياء المجمع عليها أشياء يعني لا تتعدى قدر هكذا من الصفحات، 50 صفحة 100 صفحة، هذه الإجماعات. بعد ذلك ليس فيها إجماع، كل المسائل فيها خلاف، لكن نحن علينا أن نبحث عن الدليل والسنة في ذلك. نعم.
باب الجزاق والمخاط ونحوه الدود. قال عروة عن النسور ومروان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطة إلا وقعت في كف رجل منهم فذبك بها وجهه وجلده.
طبعا الحديث مشهور، تقدم معنا حديث الحديبية وتكلمنا في يعني فوائده بتفصيل. خلنا كم فائدة فيه؟ 50 فوق 50 75 ناخذ ايه ناخذ الزائد الزائد فوق 70 فائدة. فهذا حديث عظيم جدا، وطبعا في هذا أخذ من هذا الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم نخامة وقعت في كف أحدهم، وما تنخم نخامة رحمك الله إلا وقعت في كف أحدهم فمسح بها جلده ووجهه وما يعني تيسر من جسده. هذا الذي فعله يدل على أن النخامة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، نخامة طاهرة، وإن كانت من غير النبي صلى الله عليه وسلم مستقذرة. لا تروح كل واحد يبصق له بصقة ويقول لك هذه طاهرة تمسح فيها، لا، هذا البزاق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان مباركا صلى الله عليه وسلم. قلنا بوله لما شربته الجارية قال قد تحذرت بحذار من النار. نعم. اي نعم حسن. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال فدق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه فوضه ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد بن يوسف عن سفيان قولا واحدا هو محمد بن يوسف الفريابي ليس البكندي, وسفيان هنا هو الثوري قولا واحدا ليس ابن عيينة. أما إذا روى محمد بن يوسف عن ابن عيينة فهو البكندي, وحميد هو ابن أبي حميد الطويل, وأنس طبعا ابن مالك رضي الله عنه, وابن أبي مريم سعيد بن الحكم. ابن أبي مريم هو أحد شيوخ البخاري وهو فقيه مصري. وبزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وهو في الصلاة, وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يتنخم الإنسان في الصلاة فأخذ بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم وقال هكذا وبزق فيها ثم تركها هكذا في ثوبه صلى الله عليه وسلم ليبين أن يعني كيفية البزاق في الصلاة, ويدل ذلك على طهارة هذا, ولو كان نجسا لخرج من الصلاة وغسلها. نعم, وكذلك الحركة في الصلاة وتأتي معنا في الصلاة إن شاء الله. نعم.
باب
حكم
من لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
طبعا هو في هذا الباب يرد على من؟ على الحنفية الذين يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ. البخاري رحمه الله كثيرا ما يقول قال بعضهم وقال بعض الناس, ويقصد به أبو حنيفة رحمه الله, ولا مانع من ذلك. العلماء يرد بعضهم على بعض بأدب وبالحجة والبيان, لا بقلة الأدب والتطاول على العلماء, إنما يكون بالأدب واحترام أهل العلم والحجة والبيان. ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض, وهذا الإمام الشافعي كم تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله, ودائما الكتب مليئة بهذا, فإن قال كذا قلت كذا وإن قال كذا, دائما في كتاب الرسالة والأم كثير. على كل حال, فالإمام البخاري يشير إلى أن الوضوء بالنبيذ, وما النبيذ؟ ها؟ نعم نعم ها 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 كانوا ينبذون التمر في الماء حتى يحلو الماء أو الزبيب كذلك, أو معا الزبيب والتمر في الماء حتى يحلو فيشربونه. فإذا كان هذا الشراب يعني طاهر وطيب فأخذوا منه جواز التطهر به, وهذا خطأ, لأننا فرقنا بين الطهور والذي خرج عن الماء بطهارة كماء الورد ونحوه, فهذا لا يجوز التطهر به لأنه خرج عن إطلاق اسم الماء. واستدلوا في ذلك أيضا بحديث وهي من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة وماء طهور عن النبيذ, وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر أطبق العلماء أو علماء السلف على تضعيفه, وعلى تقدير صحته فهو منسوخ لأنه كان بمكة ليلة الجن، فنزل بعده أو بعد يعني بالمدينة قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا لم يجد الماء يتيمم. أما أن يفعل هذا ويتوضأ بالنبيذ فهذا مردود ولا يصح ولا نقبله. ومذهب البخاري ومن تبعه ومذهب جماهير أهل العلم على المنع من ذلك. أيها الحنفي، نعم تفضل. أنت الآن ستدخلنا في مسألة أخرى لأننا لا نتفق معك على هذا. أقول سيأتي معنا دعنا الخمر الآن، لأنه سيأتي معنا في كتاب الأشربة أن كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام، سيأتي معنا هذا سواء كان من هاتين الشجرتين أو من أي شجرة من الشجر، يعني من الشجر لا يضر. المهم العلة واحدة وهي السكر وتخمير العقل، هذا سيأتي معنا في كتاب الأشربة. وأما هنا سواء كان خمرا أو لم يكن، حتى لو لم يكن مسكرا، حتى ولو لم يكن مسكرا، هذا الآن أصبح شراب إيش؟ يعني عصير، عصير ليمون، لا تتوضأ به. انتبه، عصير الليمون كونك تتوضأ به أو نحو ذلك هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأدلة كلها تأمر وتحث على الوضوء بالماء، فلم تجدوا ماء، وهذه إيش؟ تعم كل ماء، ماء، لكنها إذا أخرجته عن اسمه فصار ماء ورد، صار عصيرا شاي، هذا ليس بماء، فإطلاق الماء سلب منه، لذلك مثل هذا لا يجوز أن نتوضأ به لأنه ليس هو الماء المذكور في الآية. طيب إذا لم نجد الماء ماذا نفعل؟ فتيمم. على أن الحديث متفق على رأسه، أطبق علماء السلف على صدعيه، ونحن أمرنا أن نأخذ بأقوى شيء وأصح شيء لا بأضعف شيء وأبعد شيء. واضح؟ بارك الله فيك. لا معروف، هذا ما في خلاف عليه، حتى هم لا يستطيعون إثبات صحته أبدا، ليس أنت يعني هم. نعم أبو حنيفة بلى قد رجع عن هذا القول قبل موتي بثلاث، وحتى من أصحابه من رجع عن هذا أظن إما محمد أو زفر أو كذا، يعني واحد من أصحاب أبو حنيفة المعروفين الأئمة الكبار في مذهب الحنفي رجع أيضا عن هذا القول. فالمشكلة يا إخواننا في كتب المذاهب ارجعوا إلى أقوال الأئمة، أئمة المذاهب، ستجدون كثير من المخالفات في كتب المتأخرين، فالمتأخرون قد خالفوا أصحاب المذاهب الأئمة الكبار، وضربنا لكم مثال بالماء المشمس. انظر إلى كتب الشافعية، كتب المتأخرة من كتب الشافعية تجد كراهة الوضوء بالماء المشمس، وبعضهم يحرم الوضوء بماء المشمس، الماء الذي في إناء من صفر وأصابه الشمس أو الحرارة. لو رجعت إلى الأم تجد الشافعي نفسه يقول لا أكره الوضوء بماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب. فهذه قضية مهمة جدا يغفل عنها كثير من طلاب العلم، أن الأئمة شيء، ونبه على ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في مخالفتهم لأئمة المذاهب، على كل حال الصلاة ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.